بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا فيما سبق أن لدى المكلف علما إجماليا بأنه إما ترك التشهد في هذه الركعة فيجب عليه تداركه، أو ترك السجدة في الركعة السابقة فيجب عليه قضاؤها بعد الصلاة. وقد يمنع من منجزية العلم الإجمالي بأحد وجهين، مضى الكلام في الوجه الأول. الوجه الثاني أن يقال إن موضوع وجوب التدارك تذكر فوت الجزء لا نفس فوته، بل موضوعه أن يصدق على المكلف أنه ذكر الجزء قبل الدخول في الركوع، فما لم يصدق الذكر فليس موضوعا لوجوب التدارك. والعلم الإجمالي بأن المكلف إما ترك التشهد أو ترك سجدة من الركعة السابقة لا يصدق عليه الذكر بالنسبة للتشهد، فإذا لم يصدق عليه الذكر إذن أحد طرفي العلم الإجمالي ليس تكليفا فعليا، لأنه يعلم إجمالا إما بترك سجدة الركعة السابقة فيجب قضاؤها، أو ترك سجدة أو ترك التشهد من هذه الركعة، والعلم الإجمالي بترك التشهد ليس ذكرا للتشهد فلا يجب تداركه. لذلك قال صاحب العروة يمضي في صلاته، فإذا فرغ قضى السجدة والتشهد. لا إله إلا الله. ولكن يلاحظ على ذلك أولا بأن ظاهر الرواية بمقتضى مناسبة الحكم للموضوع أن الذكر ملحوظ على نحو الطريقية للموضوعية، وأن موضوع وجوب التدارك نفس فوت الجزء لا ذكر فوته. فإذا قرأنا الرواية وهي معتبرة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، إذا قمت في الركعتين الأولتين ولم تتشهد فذكرت قبل أن تركع، فذكرت قبل أن تركع فاقعد وتشهد، وإن لم تذكر حتى تركع فامض في صلاتك. فإن ظاهرها أن الذكر مجرد طريق لإحراز الفوت، وأن الفوت هو الموضوع لوجوب التدارك. وبالتالي إذا علم المكلف بأنه إما ترك التشهد أو ترك الركعة، جرى استصحاب عدم التشهد في هذه الركعة، وبالاستصحاب يثبت فوته ما دام الموضوع هو الفوت، أو فقل الموضوع عدم التشهد، فبالاستصحاب يثبت عدم التشهد فيجب تداركه. هذا أولا. وثانيا، على فرض أن موضوع وجوب التدارك ذكر الفوت لا نفس الفوت، لا نفس عدم التشهد بل ذكره، مع ذلك بناء على مبنى سيدنا الخوئي قدس سره الشريف من أن المستفاد من دليل الاستصحاب وهو قوله لا تنقض يقين بالشاك، التعبد باليقين لا التعبد بالمتيقن. فغير السيد الخوئي يقول مفاد الاستصحاب ابقاء المتيقن، واما لدى سيدنا قدس سره فمفاد دليل الاستصحاب اعتبار الاستصحاب يقينا بقاء، فهو تعبد باليقين بقاء لا تعبد بالمتيقن. فإذا كان ذلك مفاد دليل الاستصحاب، إذن الاستصحاب مصداق للذكر تعبدا، فإن المكلف وإن لم يذكر التشهد لكن الاستصحاب ذكر للتشهد تعبدا، ما دام الشارع تعبدنا بأن الاستصحاب يقين وعلم. فإن قلت إن المصحح لجريان الاستصحاب أثر عملي حين جريان الاستصحاب، فلو توقف الأثر على جريان الاستصحاب لزم الدور بأن يقال إن جرى الاستصحاب كان ذكرا تعبدا، وإذا صار ذكرا تعبدا ترتب عليه وجوب التدارك. فالأثر العملي وهو كون الاستصحاب ذكرا في طول جريان الاستصحاب، ونحن نريد أثرا في رتبة سابقة، فإذا كان الأثر المصحح لجريان الاستصحاب متوقفا على جريان الاستصحاب، والمصحح لجريان الاستصحاب ترتب الأثار، لزم من ذلك الدور. قلت يكفي في جريان الاستصحاب الأثر الطولي ولا حاجة إلى الأثر في رتبة سابقة، إذ المسألة ليست عقلية، وإنما ما يستفاد من ظاهر دليل الاستصحاب. فيقال مقتضى إطلاق دليل الاستصحاب جريانه في كل مورد لا يترتب على جريانه لغو، هذا مقتضى الإطلاق. فالاستصحاب يجري في أي مورد لا يترتب على جريانه اللغوية. وفي المقام يجري الاستصحاب بإطلاق دليله ولا يترتب على جريانه اللغوية. لما؟ إذ بمجرد جريانه يصبح ذكران تعبدان، وإذا صار ذكران وجب التدارك. فالأثر الطولي كافي في جريان الاستصحاب، إذ لا مانع من جريانه إلا اللغوية، والأثر الطولي كاف في رفع اللغوية. فتلخص من ذلك أن الصحيح في هذه الصورة الثانية، وهي من علم إجمالاً بعد القيام أنه إما ترك التشهد أو ترك السجدة من الركعة السابقة، أن يعود ويتدارك التشهد ويقضي السجدة بعد الصلاة، ويقضي السجدة بعد الصلاة ويسجد سجدتي السهو للقيام الزائد. وصل الكلام إلى الصورة الثالثة، وهي ما إذا علم أثناء النهوض، هو بعد لم يقم، علم أثناء النهوض للقيام أنه إما ترك التشهد أو ترك سجدة من الركعة السابقة، فهل تجري قاعدة التجاوز في التشهد مع أنه ذكر ذلك أثناء النهوض لا بعد القيام؟ والبحث نشأ عن وجود صحيحتين يتوهم معارضتهما، وهما الصحيحة الأولى معتبرة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام، رجل رفع رأسه من السجود فشك قبل أن يستوي جالسا فلم يدري أسجد أم لم يسجد، قال عليه السلام يسجد. قلت نهض من سجوده فشك قبل أن يستوي قائمان، يعني قبل تحقق القيام، فلم يدري أسجد أم لم يسجد، قال يسجد. وظاهره أنه مجرد النهوض للقيام ليس محققا للتجاوز، ولا خصوصية للسجود كي يقال بأن الرواية واردة في السجود، لا خصوصية للسجود عرفان. فمقتضى هذه الرواية أن من شك في السجود أو التشهد حال النهوض للقيام لم تجري القاعدة في حقه. والمعتبرة الثانية، هذه المعتبرة الأولى، المعتبرة الثانية معتبرة عبد الرحمن بن أبي عبد الله نفسه، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل أهوى إلى السجود فلم يدري أركع أم لم يركع. قال: قد ركع. بتقريب أن لا خصوصية للركوع، بل مقتضى الشك في الركوع العناية به والرجوع إليه لكونه من الأركان. ومع ذلك الإمام قال: متى ما شك وقد هوى إلى السجود جرت قاعدة التجاوز، وإن لم يتحقق السجود بعد. فظاهر الصحيحة الأولى كفاية، عفوا، عدم كفاية مقدمة الجزء، أي لا يكفي النهوض بل لا بد من القيام. وظاهر المعتبر الثانية كفاية المقدمة وهي الهوي إلى السجود وإن لم يتحقق السجود. فما هو العلاج؟ فهنا اتجاهات أربعة. الاتجاه الأول ما ذهب إليه سيد العروة قدس سره من أن القاعدة المستفادة من موثقة إسماعيل بن جابر وهي: وكل شيء شك فيه بعدما جاوزه ودخل في غيره فليمضي عليه، فإن ظاهرها كفاية الغير العرفي ولا حاجة إلى الغير الشرعي. والغير العرفي كما يصدق على القيام يصدق على النهوض للقيام، وكما يصدق على السجود يصدق على الهوي للسجود. هذا مقتضى القاعدة. خرجنا عن مقتضى القاعدة في خصوص السجود لمعتبرة عبد الرحمن بن أبي عبد الله الأولى، فإن ظاهرها أن من شك في السجود وقد نهض للقيام لم تجري القاعدة في حق. هذا تخصيص لإطلاق دليل القاعدة، وإلا فلا خصوصية لأي مورد بل يكفي الغير العرفي. في خصوص الشك في السجود لمن نهض للقيام لا تجري القاعدة لهذه المعتبرة. ولذلك نرى سيد العروة في المسألة 20، مسألة 20 كمسألة 19 تماما في المباني تماما، لذلك لن نبحث مسألة 20. الفرق بين مسألة 20 ومسألة 19 أنه في 20 صرح بعدم جريان قاعدة التجاوز لمن شك في السجود وهو أثناء القيام. لاحظوا مسألة 20، قال: إذا علم أنه ترك سجدة إما من الركعة السابقة أو من هذه الركعة، فإن كان قبل الدخول في التشهد أو قبل النهوض للقيام أو أثناء النهوض للقيام، قبل الدخول فيه يعني في القيام، وجب عليه العود لبقاء المحل. هذه كلمة لبقاء المحل يعني لا تجري القاعدة، فهنا صرح بعدم جريان القاعدة إذا شك في السجود وهو ناهض للقيام، بينما ذكر في المسألة 19 أن من شك في التشهد مو في السجود وهو ناهض للقيام تجري القاعدة في حقه. فما هو الفرق بينهما؟ الفرق أنه حمل معتبرة عبد الرحمن بن أبي عبد الله على الخصوصية، وأن للشك في السجود أثناء النهوض للقيام خصوصية، وإلا فمقتضى القاعدة جريانها لكفاية الغير العرفي، ومن الغير العرفي الدخول في مقدمة الجزء اللاحق. هذا الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني بعكسه تماما، وهو لا يكفي الدخول في الغير العرفي، بل لا بد في جريان القاعدة من تجاوز المحل الشرعي. وتجاوز المحل الشرعي بالدخول في الجوز المترتب شرعان، وهذا ظاهر الأمثلة المذكورة في الروايات، حيث قال في صحيحة إسماعيل بن جابر: وإن شك في الركوع بعدما سجد، وإن شك في السجود بعدما قام. في كليهما لم يكتفي بالمقدمة فليمضي، وإنما خرجنا عن هذه القاعدة وهي اعتبار المحل الشرعي في خصوص من شك في الركوع وقد هوى إلى السجود، لمعتبرة عبد الرحمن بن أبي عبد الله الثانية، فهي المخصص. وإلا في جميع الموارد لا يكفي مقدمة الجزء، بل لا بد من الدخول في الجزء المترتب. هذا الاتجاه الثاني سيأتي بيانه. الاتجاه الثالث أن الروايتين متعارضتان، إذ لا يحتمل الخصوصية عرفا لا للشك في السجود ولا للشك في الركوع ولا للنهوض للقيام ولا للهوي للسجود، بل مقتضى مناسبة الحكم للموضوع أن جريان القاعدة عند الهوي، لأن الهوي تجاوز، وعدم جريان القاعدة عند النهوض لأن النهوض ليس تجاوز، وهذا يقتضي التعارض بين المعتبرتين، فيتعارضان ويتساقطان. فنرجع لإطلاق الأدلة، ومقتضى إطلاق الأدلة كما عند السيد الأستاذ مد ظله كفاية الغير العرفي، وأنه مناط جريان القاعدة أن لا يتلبس بما لا ينبغي له التلبس به إلا بعد المفروغية عن الجزء الذي قبله. فتجري القاعدة عند الشك في من دخل في مقدمة الجزء اللاحق لأنه غير عرفي. الاتجاه الرابع مناقشة الروايات، وهو ما ذهب إليه المحقق النائيني والسيد الخوئي قدس سرهما وبعض الأجلاء من تلامذته. فهنا ثلاث تأملات في معتبرة عبد الرحمن بن أبي عبد الله الثانية، باعتبار أن معتبرته الأولى منعت من جريان القاعدة، اعتبروها بمقتضى القاعدة، وإنما الكلام في المعتبرة الثانية. فهنا ثلاث تأملات، ثلاثة تأملات. الأول ما ذكر في كلمات سيدنا الخوئي قدس سره الشريف من أنه في الرواية قال وقد أهوى إلى السجود، وأهوى فعل ماضي وظاهره أنه سجد، وإلا لو كان قاصدا الهوي لعبر بالفعل المضارع وقال شك في الركوع وهو يهوي إلى السجود، لكنه عبر بالفعل الماضي وقال شك في الركوع وقد أهوى إلى السجود وظاهره أنه سجد. فلا يكون بين هذه الرواية وبين ما دل على اشتراط المحل الشرعي تعارضون، ولكن هذه المناقشة محل تأمل. فإن التعبير بالفعل الماضي لا يدل على دخول المكلف في السجود، وإنما مقصوده أن الشك لم يحصل قبل الهوي وإنما حصل بعد الهوي، لذلك عبر بالفعل الماضي. وإلا لو كان مقصوده أنه سجد لكان التعبير العرفي أن يعبر بالعنوان العرفي وقد سجد، لا أن يقول وقد أهوى إلى السجود، حيث من الواضح عرفا أن يقال فلان أهوى إلى السجود ولكنه لم يسجد، ففرق بين العنوانين. لذلك التأمل الأول غير تام، يأتي الكلام في بقية التأملات، والحمد لله رب العالمين.